في تفسير قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علي تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال رحمه الله: أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها، أي مساقطها في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده. ثم عظم هذا المقسم به فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرا لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه. في كتاب مكنون أي مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، أي أن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته، وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب. وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه، دلت الآية تنبيها في نسخة تنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، كما ورد بذلك الحديث. ولهذا قيل إن الآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس القرآن إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين، أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية. وأجل تربية الرب بها عباده إنزال هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا. ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به. ولهذا قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أفبهذا القرآن، أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم مدهنون، أي تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم. هذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه. وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره، وهو الذي لا يداهن به ويختفى، بل يصدع به ويعلن. وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها. فهل لا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله؟ فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم. هذه الآيات في هذا القسم العظيم على تعظيم كلام الله وتكريمه وبيان رفعة كتابه. فقال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. ولا في هذه الآية وأمثالها كقول الله: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. يقول كثير من المفسرين: هي زائدة، ومرادهم بذلك أي زائدة لا إعراب لها، يغير سياق الكلام أو إعراب الجملة. وأما من حيث المعنى فإنها تفيد توكيدا، ويؤتى بها قبل القسم، كما أيضا في أحاديث. قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ومرادها: والله ما مست. فلا هذه يؤتى بها قبل القسم، والمراد بها التوكيد. والمعنى في هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة. فلا يفهم فاهم منها أنها فيها نفي للقسم، بل هو قسم مثبت. ولا هذه لا تفيد النفي في هذه المواضع، إنما تفيد توكيد هذا القسم. فلا أقسم بمواقع النجوم، ومواقع النجوم. قال كثير من المفسرين كما قال السعدي: مواقعها أي مساقطها عند أو أي في مغاربها. وبعض السلف يقول مواقعها في السماء التي تكون فيها، وما في ذلك من الآيات والعبر. وقال بعض المفسرين، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف، أن النجوم في هذه الآية كما قلنا في قول الله تعالى والنجم إذا هوى، أن النجوم هي آيات القرآن وأجزاؤه. فالقرآن نزل نجوما أي آيات، لم ينزل جملة واحدة على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل نزل منجما مفرقا. فالمراد بالنجوم أي نجوم القرآن على هذا القول الثاني. ومواقعها أي مواضع نزولها، مواقع هذه النجوم، مواقع الآيات أي مواضع نزولها في أوقات نزولها والأحيان التي نزلت فيها. فعلى المعنى الأول أن النجوم هي نجوم السماء، المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، لأن المقسم عليه قوله إنه لقرآن، أما على القول بأنها نجوم القرآن فواضح، أقسم الله تعالى بالنجوم التي نزل عليها القرآن على أن هذا القرآن كريم. وأما المناسبة بين النجوم التي في السماء والقرآن، حيث جعل المقسم به النجوم التي في السماء والمقسم عليه هو القرآن، أن بينهما مناسبة بأن نجوم السماء فيها إضاءة حسية والقرآن فيه إضاءة معنوية، فالنجوم تضيء في الظلم الحسية والقرآن يضيء في الظلم المعنوية، يهتدي به الناس من الضلال. أيضا نجوم السماء تحرق بها الشياطين الذين يريدون معاونة السحرة والظالمين، كذلك آيات القرآن يحرق بها المبطلون من شياطين الجن والإنس. فالمناسبة واضحة فيها. ثم قال الله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وهذه جملة اعتراضية بين المقسم به والمقسم عليه، وهذا كثير في القرآن، بل هذه الجملة الاعتراضية في ضمنها جملة اعتراضية، وهي قوله لو تعلمون، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بين المبتدأ والخبر، والمراد بها تعظيم هذا القسم والتنبيه على أهميته وتأكيده، وأنه قسم عظيم أقسم الله جل وعلا به. ثم قال إنه لقرآن كريم، أي هذا هو المقسم عليه الذي أراد الله إثباته، أن هذا القرآن قرآن كريم، والكريم هو الذي جمع صفات الحسن والكمال، فهو كريم كثير الخير غزير العلم عظيم الصفات بليغ الآيات، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتاب المكنون هنا في قول أكثر السلف هو اللوح المحفوظ، أن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ولذا قال الله لا يمسه إلا المطهرون، أي من ملائكة الله جل وعلا. والمراد الرد على من يقول إن هذا إن هذا القرآن نزلت به الشياطين كما كان المشركون يقولون، فنفى الله تعالى ذلك بقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون، أي لا يستطيعون الوصول إليه ولا مسه. فهذه الآية التي في سورة الشعراء نظير هذه الآية التي في سورة الواقعة، أنه في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يقدر على مسه ولا يستطيع إلا المطهرون من ملائكة الله جل وعلا. وقد قال بعض المفسرين إن المراد بالكتاب المكنون أي القرآن المصحف، لا يمسه إلا المطهرون أي إلا طاهر، طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. هذا جاء عن بعض السلف، لكن أكثر السلف على تفسيره بالأول، ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله من 10 أوجه نقرأها إن شاء الله بعد أن ننتهي من بيان الآيات. فالمراد بالكتاب مكنون أي مستور، مصون، محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. وهذا قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بقي هل في هذه الآية دليل على أن هذا المصحف لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأصغر والأكبر؟ نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في كلامه نقلا عن شيخه ابن تيمية في تقرير الاستدلال بذلك على هذا الحكم، ثم قال الله تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي بهذا القرآن العظيم أنتم مدهنون. قال بعض السلف أي مكذبون، وقال بعض السلف مدهنون أي تداهنون المشركين وترضونهم، بل هذا كتاب عظيم اصدعوا به واجهروا به، فمن كان حاملا لا ينبغي أن يداهن فيه. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتفسير هذه الآية وتجعلون رزقكم أي ما يرزقكم الله تعالى به أنكم تكذبون في نسبته إلى غير الله، وقد نزلت هذه الآية في نسبة المطر إلى غير الله جل وعلا، كما جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم أن من الناس من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، فأنزل الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون هذا الرزق الذي رزقكم الله وساقه إليكم تقابلونه بتكذيبه ونسبة إلى غير الله سبحانه. فالله هو الذي ينزل المطر وتنسبون إلى النجوم والأنواء. وقال بعض المفسرين معنى رزقكم أي شكركم، وهو راجع إلى الأول، وهذا صح عن بعض السلف، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ الآية وتجعلون شكركم، وهذا معروف في لغة العرب، لغات بعض العرب يقولون رزق فلان أي شكر، شكر فلان، ولم يرزق فلان أي لم يشكر، فقالوا معنى الآية وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وهذا راجع إلى الأول، أي بدلا من أن تشكر الله جل وعلا تكذبون بنعمه وتنسبونها إلى غيره. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزقكم أي حظكم ونصيبكم، أي تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا القرآن هو التكذيب له وعدم الإيمان به والتصديق، وكل هذا في سياق الذم لهم والمعاتبة. أنهم ينسبون نعم الله إلى غيره ولا يشكرونه بل ينسبونها إلى غيره تكذيبا، ويكذبون بكتاب الله جل وعلا. كلام الإمام ابن القيم رحمه الله هو في كتابه التبيان في أقسام القرآن. ما المراد بأقسام القرآن؟ ها ارفع صوتك. يقسم إلى أسباع وغيرها. من يخالف أو يوافق أنس؟ جمع قسم بمعنى هذا اليمين، فأقسام ليست جمع قسم، أقسام جمع قسم بمعنى الأيمان، أي شرح الأيمان والأقسام التي أقسم الله تعالى بها في القرآن، ومن ذلك هذا القسم وهو كتاب نافع جدا. توسع فيه في بعض الأمور الفلكية في بعض الآيات بما قد يعصر فهمه على ناظر فيه لأول مرة، لكن فيه آيات وفيه علوم نافعة من أحسن كتب الإمام ابن القيم رحمه الله التي أبدع فيها أيما إبداع. والآن خرج بطبعة طيبة دار عالم الفوائد. قال رحمه الله قال وقوله في كتاب مكنون، نقرأ مقتطفات منه إلا هو طويل. اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، ثم ذكر قولا أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو الذي أشار إليه السعدي، قال يحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المشار إليه في قول الله جل وعلا أو المذكور في قول الله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وصحح هذا، قال والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة. نحن قلنا نختار اللوح المحفوظ، لا، هو رجح هذا على من قال إنه المصحف، أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة بدليل الآية التي في سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وهذا هو الصحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال إن المراد به أنه إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، والأول أرجح لوجوه، ثم ذكر 10 أوجه في ترجيح القول الأول أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة على قول من قال إنه المصحف. الأول أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين، أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين، وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون، فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه. هذا الأمر الأول. وجه الثاني أن السورة مكية، والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية، نعم أن هذا الحكم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لهذا أكثر ما يكون في السور المدنية، أما السور المكية التي اعتنت بأصول الدين، وهذا حكم مس المصحف أنه يمسه طاهر بخلاف الأول أنه لا يمسه إلا المطهرون أي ملائكة الله، فهو خبر. الثالث أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر، وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي، أي يجوز أن يكون مراد بالمصحف باعتبار ما يأتي، فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار أي ليس إخبارا عما سيأتي. الرابع قوله في كتاب مكنون، والمكنون هو المصون المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر، والمصحف ليس مستورا عن الأعين بل تناله أيدي البشر. الخامس أن وصفه بكونه مكنونا نظير وصفه بكونه محفوظا، فقوله لقرآن كريم في كتاب مكنون كقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. السادس أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمسه محدث، أي في الرد على المشركين أولئك. السابع قوله لا يمس إلا المطهرون بالرفع، أي رفع الفعل لا يمسه، فهذا خبر لفظا ومعنى، ولو كان نهيا لكان مفتوحا لا يمسه، ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي، والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته، أي فهذا خبر ليس نهيا. الثامن أنه قال إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، ولو أراد به منع المحدث من مس لقال إلا المتطهرون، كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمتطهر فاعل التطهر والمطهر الذي طهره غيره، فالمتوضئ متطهر والملائكة مطهرون. التاسع أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة، إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته، فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب وهذا أمر مشترك، فدل على أنه مكنون أي مستور محفوظ. والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منزل من عند الله، وأنه محفوظ مصون لا يصل إليه شيطان بوجه ما، ولا يمس محله إلا المطهرون وهم السفرة الكرام البررة. العاشر ذكر أن هذا هو المنقول عن السلف، ذكر عن أنس بن مالك أنه قال المطهرون أي الملائكة. قال والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن ويجب الرجوع إلى تفسيرهم. ثم ذكر فائدة في تقرير دلالة هذه الآية على أنه لا يمس القرآن محدث، لا حدث أصغر ولا أكبر. قال وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، أي ليس بهذا الدليل، لأن هذه الآية يعني في هذا الخبر هي في الملائكة، فليست معناها النهي، نهي غير المتطهر أن يمس المصحف، لكن يستنبط هذا الحكم من الآية من وجه آخر. فقال هذا من باب التنبيه والإشارة، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر، من باب التنبيه. الله أخبر أن تلك الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، كذلك هذه الصحف التي بأيدينا ينبغي أن لا يمسها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية، وقوله لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر رواه أهل السنن من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال أحمد أرجو أن يكون صحيحا، وقال أيضا لا شك لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه وهو مشهور، حتى قال أهل العلم شهرته تغني عن إسناده، وله أيضا شواهد من غير هذه الطريق. وقال أبو عمر بن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. ثم قالوا هو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا، وقد روى ابن حبان في صحيحه ومالك في موطئه إلى آخره. ثم ذكر فوائد عظيمة من هذه الآيات، قال من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا من كان قلبه طاهرا، لأن الله قال لا يمس إلا مطهر، لا ينال إلا مطهر. قال فحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمها كما ينبغي. قال البخاري في صحيح في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به، لا يمس إلا المطهرون أي لا يجد طعم إلا من آمن به، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه، ولا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبر إلا من شهد أنه كلام الله تعالى تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، إلى آخر ما ذكره من الفوائد في هذه الآية. فإذا الآية لا يمس إلا المطهرون، ما المراد بالمطهرين في هذه الآية؟ أي الملائكة. وأن الكتاب هذا في كتاب مكنون رجح ابن القيم أنها الصحف التي بأيدي الملائكة بدليل الآيات الأخرى بأيدي سفرة كرام بررة في صحف مكرمة، ها، على أنه ماذا؟ لا ليس هذا، قد المؤمن لا ينقص، ولكن هناك أمور شرعت لها الطهارة، الصلاة شرعت لها الطهارة، الطواف شرع له الطهارة، وأشياء كثيرة عبادات، والمؤمن لا ينقص. فليس معنى أنه لا يمس القرآن إلا متوضئ أن معنى أنه في غير هذا الحال يكون نجسا، لا، فالمؤمن لا ينقص، ولكن هناك عبادات شرعت لها الطهارة، ومن ضمن العبادات التي شرعت لها الطهارة قراءة القرآن من المصحف إذا كان سيقرأ من المصحف. ذكر فائدة طيبة عن القرطبي في قوله تجعلون رزقكم، أي أنه وضع الرزق مكان الشكر، إذا كان بعضهم يقرأ رزقكم شكركم، قال لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة، فيكون الشكر رزقا على هذا المعنى، الشكر رزق لأن الشكر يقتضي زيادة الرزق، فالشكر رزق فسمى الشكر رزقا. يقول لم تقرأ تفسير الآيات 58 إلى 62. قرأناها، لعلك خرجت بعقلك وبقي جسمك، ولا قرأناها قبل يومين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.